الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، انتهينا من كتاب الطهارة ودخل المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة، فقال: كتاب الصلاة باب المواقيت. ثم دخل في أول أحاديث هذا الباب، وهو الحديث 44، قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سددته لزادني. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة من حيث المعنى اللغوي معناها الدعاء. الصلاة من حيث المعنى اللغوي معناها الدعاء. ومنه قول الله عز وجل: وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، أي دعوات الرسول. فالصلاة في هذا الموضع المراد بها الدعاء وصلوات الرسول. وهكذا في قوله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، بمعنى أدعو لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لمن أتاه بالصدقة امتثالا لأمر الله عز وجل. في الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان الرجل إذا جاء بالصدقة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء به بصدقته قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى. اللهم صلي على آل أبي أوفى. فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فدعا الله عز وجل لهم بالصلاة، والصلاة بمعنى دعاء الله عز وجل بالثناء على صاحب الصدقة في الملأ الأعلى، فهذا أصح ما يقال في معنى صلاة الله عز وجل. فصلاة الله سبحانه وتعالى هي ثناؤه، ثناؤه في الملأ الأعلى لصاحب ذلك العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا فيه مشروعية الصلاة على غير الأنبياء. اللهم صل على آل أبي أوفى. في حديث جابر جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، صلي علي وعلى زوجي. فقال: اللهم صلي عليك وعلى زوجك. لكن لا يتخذ ذلك شعارا، فإذا اتخذ شعارا لأناس دون آخرين فإن هذا مما يستنكر، أن يتخذ شعارا. فإذا استعمل من غير أن يتخذ شعارا لأناس دون آخرين فإن الأدلة تدل على مشروعية ذلك، كما حرر هذه المسألة. وذكر نحو ما ذكرناه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في رسالة المشهورة في كتاب المنشور جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. طيب على كل المراد بالصلاة الدعاء، وهذه الكلمة تأتي في لغة العرب على معنى الدعاء كما في الأمثلة السابقة، وصلوات الرسول وصل عليهم صلاتك سكن لهم. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم أو فليطعم، ومن كان صائما فليصلي. وش المراد بذلك؟ يعني يصلي ركعتين لله عز وجل أو يصلي أربعا؟ ها، لا ركعتين ولا أربعا. طيب المراد بذلك الدعاء، وليس المراد أنه ينشغل بالصلاة. إذا كان صائما فليصلي أي فليدعو لأهل الطعام. وفيه على أن الشخص يجيب الدعوة سواء كان صائما أو كان مفطرا، إذا دعي أحدكم فليجيب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. نعم، يجيب الدعوة سواء كان مفطرا أو كان صائما، لكن إذا كان صائما لا يلزم بالأكل، لا يلزم بالإفطار، لكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على أهل الطعام بمعنى يدعو لهم بالخير، هم يأكلون وهو يدعو لهم بالخير. في حديث جابر في صحيح المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء فليطعم وإن شاء فلا يطعم، فالأمر له، لكن يجيب الدعوة، يجيب الدعوة إما أن يأكل أو لا يأكل. فالشخص قد لا يأكل لأنه في صيام، وقد لا يأكل لأن به مرض من أمراض تمنعه من ذلك الطعام أو لغير ذلك من الأعذار، فيجيب الدعوة سواء أكل أو لم يأكل. على كل الشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان صائما فليصلي، فالمراد بالصلاة الدعاء. فالصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة، جميع العبادات داخلة في دعاء العبادة، كالصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وقراءة القرآن إلى غير ذلك من العبادات، فهي داخلة في مسمى الدعاء. وهناك دعاء يقال له دعاء مسألة، كقول القائل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إلى غير ذلك من الأدعية. ومن دعا الله عز وجل دعاء عبادة فهو سائل لله عز وجل، ومن دعا دعاء مسألة فهو سائل أيضا لله عز وجل، غير أن من دعا الله عز وجل دعاء عبادة هو سائل بلسان الحال، ومن دعا الله عز وجل دعاء مسألة فهو سائل بلسان المقال، الذي قال: اللهم اغفر لي، هنا صرح في المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. لكن العابد لله عز وجل وإن لم يدعو الله عز وجل بلسان المقال فهو داع بلسان الحال، فإنه يعبد الله عز وجل يرجو ما عند الله، يتقرب لله عز وجل بأنواع العبادات راجيا ما عند الله، فكأن المصلي يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من النار، فهو سائل لما عند الله عز وجل من الثواب، ومستعيذ مما هو عند الله عز وجل من العذاب الأليم، فهو داع بلسان الحال. وإن لم يكن داعيا بلسان المقام. فالصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. مع النية التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. النية لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة باب المواقيت. باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهي المقدار المحدد للفعل. المواقيت جمع ميقات، وهي المقدار المحدد للفعل، سواء كان هذا الفعل صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من الأفعال. فالمواقيت جمع ميقات، وهي المقدار المحدد للفعل. وهنا أراد المؤلف في باب المواقيت مواقيت الصلاة، فيكون المقدار المحدد لفعل الصلوات في هذا الموضع، وإلا شأن المواقيت أوسع من مسألة الصلاة. فكثير من العبادات فيها مواقيت، سواء كانت مواقيت زمانية أو مواقيت مكانية أو تجمع الأمرين. فالصلاة فيها مواقيت زمانية، وهكذا الصيام فيه ميقات زماني، وهكذا الزكاة فيها ميقات زماني وهو حلول الحول. حلول الحول إذا حال الحول وكان المال قد بلغ النصاب فإن الزكاة واجبة. والحج يجمع بين الأمرين، الحج والعمرة فيهما المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فلا يصح الحج في غير أشهره. والمواقيت المكانية هي الأمكنة المعينة للإحرام، كيلملم لأصحاب لأهل اليمن وكذي الفليفة لأهل المدينة وغير ذلك من المواقيت التي تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في كتاب الحج. هذه مواقيت مكانية للإحرام، فلا يجوز أن يتجاوزها الشخص وهو يريد النسك من غير إحرام، لا يجوز أن يحرم بعدها على ما سيأتي إيضاحه بمشيئة الله عز وجل في كتاب الحج. إذن هناك مواقيت زمانية وهي الأمر الغالب في العبادات، وهنالك مواقيت مكانية وهي ما يتعلق بالحج. وعرفنا أن الحج جمع بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. وقول المؤلف باب المواقيت، كما عرفنا المراد بذلك مواقيت الصلاة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة لها مواقيت، لا يجوز للشخص أن يتقدم على تلك المواقيت ولا يتأخر عن تلك المواقيت لغير عذر شرعي. ففعل العبادة في المواقيت المحددة من الأمور الواجبة. والمواقيت فيها أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن المصلي كما هو معلوم ينازي ربه. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم مجدني عبدي إلى آخر الحديث. فالصلاة مناجاة بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى لها مواقيت معلومة، فالإتيان في تلك المواقيت من الأدب مع الله عز وجل، والتقدم أو التأخر من سوء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والملك من ملوك الدنيا من أراد أن يناجيه في أي أمر من الأمور فإنه يجعل ميقاتا، يجعل وقتا معينا، إذا أذن لشخص أن يناجيه في أي أمر فإنه يحدد له موعدا وقتا معينا، إذا جاء قبل هذا الوقت أو تأخر عن هذا الوقت، هذا من الأدب مع الملك ولا من سوء الأدب؟ من سوء الأدب. والشأن الملك مع من تقدم في الميعاد أو من تأخر ربما ما يقبل الالتقاء به، ما يقبل الالتقاء بذلك الشخص الذي ما تأدب معه، جعله موعدا معينا وقتا معينا للمجيء. فإن جاء قبل الميعاد ربما ما قبله، وإذا جاء بعد انتهاء الميعاد ربما ما قبله لأنه ما تأدب وجاءت الوقت المحدد الذي عينه له. فإذا كان هذا يحصل مع ملك من ملوك الدنيا فأمر رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم، والأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى أوكد وأوكد وأوكد. فليس من الأدب مع الله عز وجل التقدم في الميقات ولا التأخر. وقد لا يقبل الله سبحانه وتعالى تلك الصلاة إذا لم ينضبط العبد بالميقات. فإذا صلى الشخص صلاة الفجر قبل طلوع الفجر فهي صلاة مردودة، ما يقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يناجي الله عز وجل فيها العبد، لأنها صلاة باطلة. وهكذا إذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا من غير عذر أيضا هي صلاة باطلة. وإذا صلى الظهر قبل دخول الوقت فهي أيضا صلاة باطلة، ما يقبلها رب العالمين سبحانه. وإذا صلى العصر وهكذا الظهر بعد غروب الشمس فهي صلاة باطلة، لا يقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى. أما صلاة الظهر في وقت العصر والعصر في وقت الظهر فهي صلاة صحيحة، فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فهو آثم مع صحة الصلاة، صلاة الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر. فمن كان من أهل الأعذار فصلاة صحيحة من غير إثم، كالمسافر والمريض الذي يشق عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها. وإذا كان من غير عذر فهو آثم تلاعبه بالميقات، لكن الصلاة صحيحة باعتبار أنها من الأوقات المشتركة. لكن لا صلى الظهر بعد المغرب بعد غروب الشمس أو العصر فإن صلاة باطلة. وهكذا إذا صلى المغرب بعد طلوع الفجر أو صلى العشاء بعد طلوع الفجر فهي صلاة باطلة، صلاة الليل في النهار أو صلاة النهار في الليل، هنا يحصل البطلان إذا صلى صلاة نهار في الليل، صلى الظهر أو العصر في أول الليل تبطل الصلاة، أو صلى صلاة ليلية في النهار من غير عذر شرعي كصلاة المغرب والعشاء عند طلوع الفجر هذه صلاة باطلة. وما يتعلق بوقت العشاء هل ينتهي بنصف الليل أو بطلوع الفجر يأتي معنا الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في موضعها. لكن الشاهد من هذا، وإذا صلى المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب، فالكلام في صلاة العصر في وقت الظهر والظهر في وقت العصر، فهذه أوقات مشتركة. نعم، أوقات مشتركة تصح الصلاة بغير من غير إثم للمعذور، وتبطل الصلاة وتصح الصلاة مع الإثم في حق غير المعذور، وهذا كما قلنا في الأوقات المشتركة. والمؤلف رحمه الله دخل في هذا الحديث، حديث عبد الله المسعود، وجعله هو أول أحاديث هذا الباب، باب المواقيت. والكلام على هذا الحديث نؤجل، أو نؤجل الكلام على هذا الحديث إلى الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل، فقد طال بنا الوقت، وننتقل إلى شرح السنة. تفضل. ها، الأوقات المشتركة الشديدة على صحة الصلاة، الدليل على صحة الصلاة ما جاء في مسلم حديث أبي ذر لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، أي يخرجون الصلاة عن وقتها، فقال له يا أبا ذر ما تفعل إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال الله ورسوله أعلم، فقال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكن لك نافلة، ثم صلي معهم تكن لك نافلة. وهؤلاء هم ملوك بني أمية، كانوا يصلون صلاة الظهر في وقت العصر ويؤخرون صلاة العصر إلى وقت الكراهة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أبا ذر أن يصلي الصلاة في وقتها، ثم أمره بأمر آخر، صلي الصلاة ثم صلي معهم تكون لك نافلة. لو كان صلاتهم باطلة هل تكون له نافلة؟ لا تكون له نافلة، فلما كانت له نافلة دلت على صحة الصلاتين مع الإذن. نعم، الذين الأمراء الذين كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، هذا الحديث يدل على صحة صلاتهم مع الإثم، ولهذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله مسعود أن يصلي معهم وتكون له نافلة، وكون نافلة له هذا مبني على صحة صلاتهم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء في الأوقات المشتركة، أن الصلاة تصح على أي حال، وإنما يفرق بين أحوال الناس من حيث الإثم وعدم الإثم. فمن صلى الظهر في وقت العصر، أو العصر في وقت الظهر، أو المغرب في وقت العشاء، أو العشاء في وقت المغرب لعذر شرعي فلا إثم عليه، وإن كان لغير عذر فالصلاة صحيحة مع الإثم. وهذا الحديث يدل على صحة الصلاة على ما ذكرنا. ما في إشياء، الصلاة ما حول إشياء، صلاة صحيحة. كيف؟ ما هو على هذه المسألة؟ حديث ابن عباس ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير عذر، لكنه فعل ذلك ليجمع الناس إذا احتاجوا إلى الجمع، إذا احتاجوا إلى الجمع، يعني إذا كان إذا حصل لهم الحرج والضيق والمشقة فلم أن يفعلوا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع لغير عذر، لكن من أجل هذا الأمر لبيان مشروعية الجمع إذا حصل شيء من الحرج لهم والمشقة. الحمد لله. تفضل. إذا أراد يسافر أي نعم، هذا له يعني عنده حصل له شيء من الحرج في فعل الصلاة في وقتها. بعض الناس يريد أن يسافر من موضع إلى موضع، لكن قد ابتلي كثير من الناس بالسائقين، يعني ابتلي كثير من الناس بالسائقين ما يوقف للصلاة في وقتها. فبعض الناس يركب في السيارة وهو في بلد الإقامة ويريد أن يسافر، مثلا يكون في وقت الظهر، السفر يبدأ بعد صلاة الظهر إلى المغرب أو إلى العشاء يستمر السفر، وهو يخشى أنه إذا لم يجمع بين الظهر والعصر أن صلاة العصر تفوته بحيث أن السائق ما يوقف للناس، يستمر في السفر إلى أن يستقر في البلد الآخر. فهنا الجمع أولى من تضييع الصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها، فلو أن يجمع بين الظهر والعصر وإن كان مقيما، لكن يجمع مع القصر ولا من غير قصر، من غير قصر، نعم يجمع من غير قصر رفعا لهذا الحرج. وإذا لم يوجد فالأصل أنه لا يجمع، إذا ما وجد هذا الأمر فالأصل أنه ما يجمع، أن الجمع إنما يكون في حق المسافر، ما يكون في حق المقيم الذي يريد أن يسافر، الجمع يكون في حق المسافر ولا يكون في حق المقيم الذي يريد أن يسافر إلا لعذر شرعي في الصورة التي ذكرناها. هو إذا جاوز البنيان، نعم، وأحكام السفر إن شاء الله تأتي معنا، إذا أسفر في الأرض انكشف وتجاوز البنيان. تصح بحيث الصحة، إن داوم على الفعل فالصلاة صحيحة، لكنه يداوم على الإثم، نعم، يصير الإثم عليه مستمر، ولم حيث الصحة فإنها تصح مع الإثم. طيب على كل